بسم الله والحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين وبعد. اليوم بإذن الله تعالى بنتحدث حول تفسير آيات سورة التغابن. يقول وهي مدنية وقيل مكية. قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. هذه السورة سورة التغابن، وهذه السورة سميت بالتغابن لذكر يوم القيامة فيها وتسميته بيوم التغابن، كما سوف نعلم المقصود من ذلك بإذن الله تعالى. هذه السورة لما ذكر الله سبحانه وتعالى في السورتين السابقتين سورة الجمعة وسورة المنافقون، لما ذكر الله سبحانه وتعالى فيهما من حال الكفار اليهود الذين لم يعملوا بما حملهم الله سبحانه وتعالى، وذكر أيضا حال المنافقين الذين يعلنون خلاف ما يسرون، فناسب أن يذكر في هذه السورة أن الخلق كلهم راجعون إلى الله إليه سبحانه وتعالى، فقال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أي أن هؤلاء الكفار وهؤلاء المنافقين الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، وأن المؤمنين الذين دعاهم الله عز وجل إلى اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم كل ذلك إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى وبخلق الله سبحانه وتعالى. وأيضا ناسب أن يذكر في افتتاح السورة تنزيه الله عز وجل وتعظيمه وتسبيحه لعظيم ما ارتكبه المنافقون الذين ذكر حالهم في السورة الماضية. الله عز وجل ذكر في سورة المنافقين حال هؤلاء المنافقين وما ارتكبوه مما أعلنوه وأسروا الكفر وادعوا لأنفسهم العزة وادعوا أنهم المخرجون للنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الجرائم التي فعلوها من إظهار الإيمان وإبطان الكفر. فناسب هنا في أول هذه السورة أن يبين الله عز وجل أن الكون كله يسبح له سبحانه وتعالى، فالله عز وجل غني عن عمل هؤلاء المنافقين وعن إيمان هؤلاء المنافقين وعن إيمان الكفار جميعا، فالله عز وجل له ملك السماوات والأرض فهو لا يحتاج إلى أمثالهم ولا يحتاج إلى إيمانهم. فبدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بهذه الآيات، قول الله عز وجل يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ذكر الله عز وجل في هذه السورة أن كل من في السماوات والأرض وكل ما في السماوات والأرض يسبح له سبحانه وتعالى التسبيح المناسب لكل مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فكل مخلوق يسبح بالكيفية التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيه، وكيف لا يسبحون والله سبحانه وتعالى هو الذي له الملك فهو المالك سبحانه وتعالى وهو الملك. وتقديم له قبل ذكر الملك وقبل ذكر الحمد يدل على اختصاص الملك له سبحانه وتعالى وعلى اختصاص الحمد له سبحانه وتعالى، فهو الذي له الملك، فكل الملك وكل ما في ملكي وتحت ملكي سبحانه وتعالى إنما يسبح له إلا هؤلاء الطائفة من الإنس ومن الجن الذين كفروا والذين نافقوا، فالله عز وجل غني عنهم، إنما وبال ذلك يعود عليهم وإليهم. وأيضا بما أن له الملك سبحانه وتعالى فهو له الحمد، يستحق أن يحمد على ملكه وعلى ملكه سبحانه وتعالى. فكما مر علينا قبل ذلك، الذي له الملك أو الملك قد يطغو وقد يجور وقد لا يقوم بحق من في ملكه أو من في ملكه. أما الله سبحانه وتعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فهو المدبر وهو سبحانه وتعالى الذي يقوم بحق عباده وحق خلقه، فلذلك فهو محمود أيضا على ملك هذا سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير: أي هو المتصرف في جميع الكائنات، المحمود على جميع ما يخلقه ويقدره. وقال: وهو على كل شيء قدير، أي مهما أراد كان بلا ممانع ولا مدافع، وما لم يشأ سبحانه وتعالى لم يكن. فهو على كل شيء قدير، قادر على أن يجعل كل خلقه مؤمنين، قادر على أن يجعل في قلوب كل خلقه وفيهم الهدى والتقى، ولكن الله عز وجل أراد ذلك، أراد أن يكون في ملكه الكافر وأراد أن يكون في ملكه المؤمن. فلذلك قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. هو الذي خلقكم، فهنا لو تدبر الإنسان لعلم أن الذي خلق هو الذي يستحق أن يعبد، الذي خلق هو الذي يستحق أن يؤله، ولا يلتفت الإنسان بقلبه ولا بنفسه عن غير ربه وخالقه سبحانه وتعالى. ولكن بين الله عز وجل أنه هو الذي خلق فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ففي هذه الآية يوجد تفسيران في هذه الآية: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ذكر ابن كثير رحمه الله إحدى التفسيرين فقال: أي هو الخالق لكم على هذه الصفة، أي على الكفر وعلى الإيمان. هو الذي خلقكم على هذه الصفة، والذي قدر وجودكم على هذه الصفة، قدر وجودكم مؤمنين وكافرين، قدر وجود الكفار وقدر وجود المؤمنين. هو الذي طبع هؤلاء على الكفر وطبع هؤلاء على الإيمان. يقول: هو الخالق لكم على هذه الصفة وأراد منكم ذلك، فلا بد وأراد منكم ذلك إرادة كونية قدرية، أراد أن يكون في كونه هذا الكافر، وأراد أن يكون في كون هذا المؤمن، وأراد منكم ذلك، لأن الإرادة الشرعية الله عز وجل أراد من كل العباد أن يكونوا مؤمنين، أراد من كل العباد أن يسلموا له سبحانه وتعالى. أما الإرادة هنا فالإرادة الكونية القدرية، أي قدر أن يكون في كونه هذا الكافر وهذا المؤمن، فلا بد من وجود مؤمن وكافر، وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال. لو تساءل المرء لماذا وجود الكافر، لماذا قدر الله عز وجل وقضى كونا أن يكون في كونه هذا الكافر، الله عز وجل أعلم بما يستحق العبد، وبالأرض الطيبة التي تستحق الإيمان، وبالأرض الخبيثة التي لا يناسبها إلا الكفر. الله عز وجل خلق الخلق جميعا وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى، يعلم القلب الذي يناسبه أن يكون فيه الكفر، ويعلم القلب الذي يناسبه أن يكون فيه الإيمان، وأن القلب الخبيث لا يصلح معه الإيمان، ومهما دعي ومهما أمر ومهما وجه ومهما أرشد فلا يستقيم ولا يريد إلا الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب، انظر هذا حديث صحيح في سنن الإمام الترمذي وأبي داود، إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض. الأرض منها الطيب، منها اللين، منها السهل، منها البور، منها الأرض الخبيثة، منها الأرض الصعبة، فجاء بنو آدم على قدر ما خلق كل إنسان من الجزء الذي خلق منه من الأرض. فجاء من بني آدم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، وجاء بنو آدم منهم أيضا السهل والحزن، جاء السهل اللين وجاء الصعب وجاء أيضا الخبيث وجاء الطيب، كل جاء على قدر الأرض التي خلق منها هذا الإنسان. إذن الله عز وجل هو الذي قدر وجود هذه الأصناف في هذا الكون ليظهر فضله سبحانه وتعالى وتظهر أسماؤه وصفاته وعمله في خلقه سبحانه وتعالى بلا أن يظلمهم سبحانه وتعالى، كما سوف نعلم في التفسير أيضا الآخر. أيضا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تعالى خلق بني آدم مؤمنا وكافرا ثم يعيدهم يوم القيامة كما خلقهم مؤمنا وكافرا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. الله عز وجل قدر أن هؤلاء من قبل أن يوجدوا أن هؤلاء كفار، وقدر أن هؤلاء من قبل أن يوجدوا أن هؤلاء مؤمنين. الله عز وجل عندما استخرج ذرية آدم من ظهره وقبض قبضة وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي، فإذا الله عز وجل خلق عباده وهو يعلم أن هؤلاء كفار وأن هؤلاء مؤمنين، وقدر وجودهم في هذه الدنيا على هذا الأمر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا وخلق فرعون في بطن أمه كافرا، وهذا حديث حسن، أي أن الله عز وجل قدر أن يحيى هذا قبل أن يولد ويؤول أمره إلى الإيمان، وأن فرعون هذا قبل أن يولد ويؤول أمره إلى الكفر وإلى الطغيان. أيضا في الغلام الذي قتله الخضر قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الإمام الترمذي الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا، أي أن الله عز وجل يوم قدر وجوده يوم قدر أن يكون هذا في خلقه قدره كافرا، لو عاش وكبر لآل أمره إلى الكفر، ولكن قتل وهو صغير على الفطرة، ولو أنه لعاش لصار كافرا. إذن المعنى الأول أن الله خلق الخلق ومنهم الكافر الذي قدر الله عز وجل أن أمره يؤول إلى الكفر، وخلق المؤمن الذي يؤول أمره إلى الإيمان، هو الذي خلقكم فمنكم كافر كما قدر الله عز وجل يؤول أمره إلى ذلك، ومنكم مؤمن كما قدر الله عز وجل ويعلم أن هذا يؤول أمره إلى الإيمان. ولكن هذا التقدير الكون ليس للإنسان فيه حجة، فالإنسان لا علم له به، والله عز وجل جعل له مشيئة وجعل له اختيار بها أو بما يختار ما يعمله، والله عز وجل لم يمنعه من الإيمان في إمكانياته وآلاته وفيما بين له وأرسل إليه الرسل، فلا حجة له في الأمر القدري الكوني. التفسير الآخر هو أن الله عز وجل خلق عباده حنفاء، ولكنهم منهم الذي يظل على هذه الحنيفية المائلة إلى التوحيد فيطيع أنبياء الله عز وجل ورسله فيستمر على هذا الإيمان وعلى هذه الطاعة، ومنهم الذي يعصي ويخالف ويغير الفطرة التي فطره الله عز وجل عليها. هو الذي خلقكم على الفطرة مائلين إلى التوحيد، لم تلوث فطرتكم، ولكن فمنكم بعد ذلك منكم الذي يزيغ والذي ينحرف والذي يعصي الله ويتبع الشيطان فيصبح كافرا، فيختار الكفر على الفطرة التي فطره الله عز وجل عليها. ومنكم مؤمن الذي إذا جاءه رسل الله سبحانه وتعالى أو علم بالرسالة عند التكليف انصاع إليها وأطاع واتبع هدى الله سبحانه وتعالى فكان من المؤمنين. فالجميع خلقوا على الفطرة، ولكن منهم بعد ذلك من ينقلب وقدم الكفر هنا عن الإيمان. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قدم الكفر لأن أغلب الناس يكونون على الكفر، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فالأغلب يكونون على الكفر والأكثر هم على الإسلام، فقدم الكفر على الإيمان. فهنا يقول فمنكم كافر، أي منكم بعد هذه الفطرة الطيبة، بعد أن خلقكم الله عز وجل حنفاء مائلين إلى الإيمان، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى قال: إني خلقت عبادي حنفاء، أي مائلين إلى التوحيد، مائلين عن الشرك، حنفاء كلهم، وإنه أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، اتبعوا الشياطين ونداء الشياطين فانحرفوا عن دينهم. وهذا حديث في صحيح مسلم. وكما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة مائل إلى التوحيد بعيدا عن تلويث الشرك والكفر، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فيكون بعد ذلك الانحراف. أما المسلم، أما المؤمن، أما الذي لم تلوث فطرته ولم يلوث ميله إلى التوحيد، فهذا يؤمن عندما يعلم بالرسالة وعندما يبلغ ويكلف، فهذان التفسيران وكل منهم ملازم للآخر، فالتفسيرين صحيحين. يقول: فلا بد من وجود مؤمن وكافر، وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال. الله عز وجل أعلم بالأرض التي تستحق الإنبات الطيب وبالأرض الخبيثة التي لا يصلح معها نبات طيب، لا يصلح معها إيمان، وهو شهيد على أعمال عباده. ولذا قال: والله بما تعملون بصير. الله يعلم الذي أمره ومآله إلى الكفر والذي أمره ومآله إلى الإيمان، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال رجل: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار، فقال رجل من القوم: أنا صاحبه، قال فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا إنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين يسديه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. انظر، إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، هو فيما يظهر ولا يلزم أن يكون منافقا، ولكن يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس في الظاهر لنفسه ولغيره أنه يعمل عمل أهل الجنة، ولكن يغلب عليه ما في قلبه من الخبث الذي من أجله قدر الله عز وجل أن مآل هذا إلى الكفر. يعمل بعمل أهل الجنة وهو عند الله عز وجل أنه من أهل النار، لأن هذا الرجل يغلب عليه طبعه وخبثه الذي في قلبه وإرادته للدنيا. كم أنت تجد مثلا إنسان قد يدخل في مثلا مع أهل الالتزام مثلا على يعني هذا المثل ويصلي ولعله يريد فعل الطاعة، ولكن تمر الأيام فإذا بك تجده تارك للصلاة وغير ذلك، ثم تجده مثلا لعله يموت على المعصية أو لعله يموت على أكثر من ذلك، أو إنسان يرتد. فهنا لا نقطع أنه كان يعمل منافقا، لا نقطع بذلك، لعله كان يعمل يريد ذلك، ولكن هو يريد ذلك لعل الدنيا التي جرته، لعله كان يريد منصبا، لعله كان يريد ثناء من الناس، لعله كذا، هو لا يدري بنفسه، قد لا يدري بنفسه، لا يلزم أن يكون يعلم من نفسه أنه منافق، لا يلزم، ولكنه قد يعمل وهو لا يدري أن نفسه لا تعمل هذا من أجل الله، ولكن تعمل هذا من أجل شيء دنيوي، من أجل ثناء أو من أجل كذا أو كذا، ثم يغلب عليه ما في باطنه وما في حقيقة قلبه ونفسه الذي الله عز وجل يعلمه منه قبل أن يخلقه، ومن أجل ذلك يعلم أنه يصير مآله إلى المعصية أو مآله إلى الكفر، فقدر الله عز وجل هذا الكفر منه وكتبه سبحانه وتعالى وقضى به. والآخر يعمل بعمل أهل النار في بداية أمره. كم من الصحابة كانوا على الشرك، وكم من الصحابة تأخر إسلامهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعملون بعمل أهل النار، ولكن الله عز وجل يعلم من طويتهم وباطنهم وحقيقة أمرهم أن هذا لا يستمر معهم، بل يريدون الحق، بل يريدون الهداية، بل يريدون الطاعة، أن مآل أمرهم سوف يؤول إلى الإيمان، وقدر الله عز وجل ذلك عليهم وكتبه لهم. كذلك روى مسلم عن أبي الزبير المكي أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول أن عمرو بن واسلة حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فالشقي هذا الله عز وجل يعلمه وكتب عليه الشقاء أيضا عندما كان في بطن أمه، والملك يسأل الله عز وجل: أشقي أم سعيد؟ يقول: فأتى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له حذيفة بن أسيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود، فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، أجله؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. أيضا روى البخاري رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر 4 كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. وفي رواية يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة فيقول يا رب أشقي أم سعيد. هنا يتبين من هذه الأحاديث أن الله عز وجل قدر من يكون في ملكه من الكفار ومن يكون في ملكه من المؤمنين قبل أن يخلقهم الله سبحانه وتعالى. وفي بطن أمه الإنسان يقدر الله عز وجل للملك الذي يكتب رزقه ويكتب أجله ويكتب أذكر أم أنثى أيضا يكتب أشقي أم سعيد. فالله عز وجل أمر الملك بكتب ذلك على علمه سبحانه وتعالى أنه يعلم أن العبادة منهم من يصير إلى الكفر ومنهم من يصير إلى الإيمان. الحديثان اللذان معنا حديث بعد 40 أو 45 ليلة الملك يقول شقي أم سعيد فيقضي الله عز وجل ويكتب الملك، والحديث الآخر بعد 4 أشهر بعدما تمر به 40 يوما نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يكون عند ذلك كتب الملك أشقي أم سعيد. العلماء جمعوا بين هذا وهذا أن في حديث ابن مسعود أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم يبعث الله، يقولون ثم يبعث الله عائدة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، يجمع خلقه في بطن أمه ثم يبعث الله ملكا، يقولون ليس مترتبة على 40 ثم 40 ثم 40 ولكنها راجعة إلى يجمع خلقه في بطن أمه ثم يبعث الله ملكا فيكون الكتابة حسب ما يقدر الله سبحانه وتعالى بعد 40 ليلة أو 45 ليلة أو غيرها فلا مانع من ذلك. وأما بعد 4 أشهر الذي يفترق عن الكتابة التي كانت بعد 40 أو 45 ليلة الفارق هو قوله صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ فيه الروح، هذا قالوا هذا والفارق، فالروح لا تنفخ إلا بعد اكتمال خلقته بعد 4 أشهر بعد 120 يوما. الشاهد من هذه الأحاديث التي ذكرناها هذا التفسير الذي ذكرناه أن التفسير الأول أن الله عز وجل يوجد خلقه على ما أراد من تقديره السابق أن هذا كافر وأن هذا مؤمن أي ما يصير إليه أمره، والتفسير الآخر أن الله عز وجل يخلق عباده وحنفاء على الفطرة ثم منهم من يتبع الرسل ومنهم من يهتدي فيكون على الإيمان ومنهم الذي يتبع الشيطان فيكون على الكفر بما يؤول إليه أمره في نهاية أمره. يقول بعد ذلك خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. خلق السماوات والأرض، ذكر في السابق خلق الإنسان، فهذا الخلق كان يوجب على الإنسان أن يعبد خالقه سبحانه وتعالى، ولكن من الإنس والجن من كفر ومن نافق، والله عز وجل عليم بما يعملون بصير بأحوالهم سبحانه وتعالى. ثم ذكر خلق السماوات والأرض، إذا كان لم يردع هؤلاء أن الله عز وجل خلقهم فالله عز وجل خلق ما هو أكبر منهم، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالله عز وجل يذكر هؤلاء: ألا ينظرون إلى خلقتهم وأن الله الذي خلقهم لا يستطيعون أن يقولون أن غير الله عز وجل خلقهم، بل ألا ينظرون إلى خلق السماوات والأرض الذي هو أكبر منهم، خلق السماوات والأرض بالحق ليس باطلا سبحانه وتعالى، بل خلق السماوات والأرض بالعدل والحكمة، فهو الذي يقدر هذا ويقدر هذا، وهذا على الكفر وهذا على الإيمان، إنما هو بحق ليس بظلم، لم يظلم خلقه سبحانه وتعالى، لم يظلم هذا الذي خلقه ليؤول أمره إلى الكفر، لم يظلمه، بل كان ذلك بالحق وكان ذلك بحكمة. فالله عز وجل حق، والله سبحانه وتعالى حكيم في خلقه، إنما كل شيء لحكمة قدرها الله سبحانه وتعالى. يقول: وصوركم فأحسن صوركم. ألا ينظر الإنسان إلى صورته وأن الله عز وجل أحكمها وأحسنها عن بقية خلقه من الجمادات ومن الحيوانات؟ ألا يدعوه ذلك أن يتفكر في خلقته وفي صورته فيستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى؟ وصوركم فأحسن صوركم، أي أتقن وأحكم صوركم، ومعنى أي أحسن أشكالكم. والحسن على درجات، لا يقدح في ذلك أن إنسانا يجد في نفسه أو في صورته من القبح، لا يقدح قبح بعض الناس على أن الله عز وجل أحسن الصور، إنما هذا قبح نسبي، وهو في الحقيقة أمر مستحسن لغيره إذا نظر إلى بقية الخلق من حيوانات أو حشرات أو إلى جمادات أو غير ذلك، فإذا نظر علم أنه في حسن. فالحسن درجات، وبنو آدم في أعلى درجات الحسن عن بقية المخلوقات، مهما أصاب الإنسان من قبح في صورته فهي حسنة بالنسبة لغير الإنسان. يقول أيضا كقوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وكقوله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. وقوله: وإليه المصير، أي إلى الله عز وجل المرجع والمآب. فمن بعد هذه الأدلة التي في كونه سبحانه وتعالى وبعد هذه التذكرة، من ظل بعد ذلك على نفاقه أو على كفره، ومن اجتهد فآمن وتمسك بإيمانه وصبر، فالكل إلى الله عز وجل، وهو الذي يحاسب العباد على ما قدموا. فهذا أيضا إنذار أن هناك يوم يقوم فيه العباد لرب العالمين سبحانه وتعالى فيقضي بينهم ويحاسبهم، فلعل في التذكر والتذكير بهذا اليوم أن يتوب الإنسان ويرجع، إن لم يعتبر بما بينه في الدنيا وبما حوله في الدنيا، فليعتبر بمصيره الذي ينتظره، فيخاف من الحساب والعقاب فيتوب إلى الله سبحانه. يقول: ثم أخبر تعالى عن علمه بجميع الكائنات السمائية والأرضية والنفسية، فقال: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. ليس فقط يعلم حالكم أنتم أيها المؤمنون أو خطاب للكفار والمنافقين، بل يعلم كل ما في السماوات والأرض سبحانه وتعالى، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. تكرار وتأكيد وتذكير ثم رجوع إليهم مرة ثانية لعلهم يتعظون. والله عليم بذات الصدور، فما عليكم أيها المؤمنون من حزن ولا هم لحال هؤلاء المنافقين الذين يسرون، فقد تتشككون في أمرهم وقد تحذرون منهم وقد تقعون فيهم، وبسبب إخفائهم لنفاقهم وكفرهم فالله عز وجل عليم بذات الصدور. فإذا كنتم مع الله سبحانه وتعالى متوكلين على الله سبحانه وتعالى فلا يغمكم ولا يهمكم أمر هؤلاء المنافقين، فما عليكم إلا أن تطيعوا الله سبحانه وتعالى، فإن كنتم لا تعلمونهم فالله عز وجل يعلمهم. ثم أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، بعدما ذكر حال الكفار وحال المنافقين يبين عاقبة هؤلاء الكفار والمنافقين، يبين أن المؤمنين مآلهم إلى إسعاد ومآلهم إلى نصرة، وأن مآل الكفار والمنافقين إلى خزي وإلى خسران وإلى هلاك. هذه فيها مواساة للمؤمنين حتى لا يحزنوا من علو أمر الكافرين أو علو أمر المنافقين، وحتى أيضا لا يغتر هؤلاء الكفار والمنافقون بما هم فيه فيما يبدو لهم من علو أو من ظهور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، فيكون الخطاب أيضا لكفار قريش، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. يقول تعالى مخبرا عن الأمم الماضين وما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل والتكذيب بالحق، فقال: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، أي خبرهم وما كان من أمرهم، فذاقوا وبال أمرهم، أي ذاقوا وخيم تكذيبهم ورديء أفعالهم، وهو ما حل بهم في الدنيا من العقوبة والخزي، بل ولهم في الآخرة عذاب أليم، أي في الدار الآخرة مضاف إلى هذا الدنيوي، يعني ليس فقط عذاب في الدنيا ولكن عذاب في الدنيا وعذاب أيضا في الآخرة. لماذا كل هذا الإصرار على الكفر وعلى النفاق في الأمم الماضية، ولماذا بعدما يذكر هؤلاء بحال الكفار وحال المنافقين ومآلهم في العذاب في الدنيا وفي الآخرة، ما الذي يدعوهم إلى هذا الإصرار على الاستمرار في كفرهم ونفاقهم؟ فيبين الله عز وجل السبب، فيقول: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا: أبشر يهدوننا، فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. إنما هو الكبر، إنما هو رؤية النفس السبب الأول، السبب المباشر، السبب المتصدر هو كبر هذه النفوس، وهو رؤية الإنسان لنفسه فقط، وهو إرادة حظ الإنسان لنفسه فقط. يقول: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، الرسل لا تأتي بأمر غامض ولا تأتي بأمر خفي ولا تأتي بأمر يتحير فيه الناس، خاصة في أصول الدين، في الإيمان، في الإسلام، في طاعة الله عز وجل، بل أدلة، بل حجج، بينات واضحات، براهين واضحة كوضوح الشمس لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا الذي في قلبه الكبر والخبث، إلا الذي لا يريد إلا نفسه ولا يريد إلا هواه ولا يريد إلا أن يتكبر على خلق الله. فلذلك فقالوا: أبشر يهدوننا. انظر ما العيب وما السبة في أن يكون الذي يهديك إلى الطريق المستقيم وإلى ما فيه صلاح ما فيه صلاحك، ما العيب والسب أن يكون بشر؟ ما في ذلك، ولكن هي يعني ليست هنا حجج عندهم ولا حتى أعذار عندهم، ولكن هي أمور يتحججون بها، ليست هي في الحقيقة حجج. يعني عندما يقولون: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا، ما هنا السبة في أن يكونوا بشر مثلهم، طالما أن الله عز وجل اختار أن هؤلاء البشر اصطفاهم الله عز وجل ليبلغوا، فلذلك هنا الإنسان لا يتبع الأشخاص ولا الأفراد، ولكن يتبع الحق حيثما كان وممن كان، طالما أن هذا حق ودليله واضح وحجته بينة واضحة برهانه ساطع، فعليه أن يستجيب لهذا الحق ممن جاءه هذا الحق، لا يهم من فلان أو علان، طالما أنه هذا هو الحق، طالما أن دليله واضح وحجته بينة ساطعة فعليه أن يستقيم وعليه أن يستجيب. فالإنسان لا يتبع الأشخاص ولا الرجال، ولكن يتبع الحق طالما أن حجته واضحة ساطعة بينة، فعليه أن يستجيب وأن يستقيم. أما هؤلاء فما كانوا يفعلون ذلك؟ كانوا يريدون لولا أنزل عليه ملك، كانوا يريدون لو أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، كانوا وهم في الحقيقة لو أنزل الله عز وجل حتى عليهم الملائكة ما كانوا يستجيبون، يقولون لو جعلت لنا الصفا والمروة ذهبا، ولو جعله الله عز وجل لهم ذهبا أيضا ما استقاموا ولا اتبعوا. انظر حتى تعلم أن القلوب منها قلوب خبيثة طبعت على الخبث وطبعت على الكفر، وهي لا تريد الحق، وهناك قلوب فيها اللين وفيها الخير، فهذه التي تستجيب، وهذه التي إذا رأت الحجة والبينة واضحة عند ذلك تستقيم وتستجيب، لا يهمها عند ذلك ممن جاءت هذه الحجة. أما هؤلاء فكانوا كان دائما حالهم مع رسل الله يقولون ما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين، ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين، ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء. هذا الذي كان يؤرقهم، هذا الذي كان يؤلمهم، هذا الذي هم يريدون الكبر وفي قلوبهم الكبر، فلا يقبلون من البشر ومن الناس أن يهدوهم إلى طريق الله المستقيم. فانظر الإنسان يستعيذ بالله عز وجل من الكبر ومن التكبر. فقالوا أبشر يهدوننا، أي استبعدوا أن تكون الرسالة في البشر وأن يكون هداهم على يد بشر مثلهم، فكفروا وتولوا، أي كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل، كفروا بالرسل وبما جاءوا به وتولوا عنهم واجتنبوهم وابتعدوهم، وتولوا يعادونهم ويحادونهم ويحاربونهم، يعني هنا معاصي وطغيان فوق طغيان. كفروا ثم تولوا ليجمعوا لهم، تولوا عنهم، لا يسمعون، لا تسمعوا لهذا القرآن، وأعدوا وحاربوا وحادوا واجمعوا لهم، وهكذا. يقول واستغنى الله، الله عز وجل غني عن إيمانهم، الله عز وجل غني عن طاعتهم، إنما الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل لكي يهدوا هؤلاء إلى النعيم، إلى ما فيه صلاحهم. أما الله عز وجل فهو غني عن إيمانهم وعن طاعتهم، واستغنى الله، والله غني حميد. هنا واستغنى الله، استغنى الله عز وجل عن إيمانهم، ولكن قد يظن البعض أن الله عز وجل استغنى عندما هم استغنوا، فكأن استغناء الله عز وجل مرتب على استغنائهم، لا، فجاء بهذه الكلمات والله غني حميد من قبل استغنائهم ومن قبل خلقهم ومن قبل وجودهم، فالله عز وجل غني بذاته سبحانه وتعالى، وهو محمود على هذا الغنى، وهو محمود مع غناه في إرسال الرسل لهداية هؤلاء، ومع علمه أنهم لا يصلحهم الهدى ولن يهتدوا، ومع ذلك الله عز وجل لم يرد أن يمنعهم أن يبين أيضا لهم على ألسنة رسله سبحانه وتعالى وصلى الله عليه وسلم، فلذلك هو المحمود سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أيضا كأن من الأسباب كبر في صدورهم وعدم التعاظم بما يسمعون وبما يرون من الدلائل الكونية ومن الدلائل على ألسنة الرسل، لم ينصاعوا ولم يتعظوا، وأيضا الأسباب الرئيسية المهمة أنهم لا يؤمنون بأن هناك يوم يبعثون فيه فيحاسبون ويحاكمون ويعني يجازون على ذلك. كان من الأسباب أنهم لا يتفكرون في يوم آخر، لا يتفكرون في يوم القيامة، لا يفكرون في حساب ولا قضاء ولا جزاء. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، كأنها من ذكر الأسباب أيضا. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يقول تعالى مخبرا عن المشركين والكفار والملحدين، عن حال الكفار، عن حال المنافقين، السبب الداعي الذي دعاهم أيضا أن يظلوا على كفرهم وشركهم، أنهم يزعمون أنهم لا يبعثون. قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، أي لتخبرن بجميع أعمالكم، جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها، وذلك على الله يسير، أي بعثكم ومجازاتكم وجمع أعمالكم وتعريفكم بأعمالكم يوم القيامة وإحصائها عليكم، كل ذلك على الله سبحانه وتعالى يسير. يقول وهذه الآية الثالثة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه عز وجل على وقوع المعاد ووجوده، فالأولى في سورة يونس ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، والثانية في سورة سبأ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، والثالثة هذه التي معنا. ثم أيضا قال الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله، يعني الله عز وجل يبين لهم الدلائل في خلقهم، في خلق السماوات والأرض، يبين أن هذا المرض الذي هو الكبر لا بد من نزعه، يبين أن هذا السبب الذي دعاهم في زعمهم إلى ترك الإيمان والطاعة والأعمال أنهم يظنون أنه لا يوم حساب، فيدحض هذه الحجج ويبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم لهم، أقسم لهم حتى يؤكد لهم مع أن دلائله واضحة، ومع ذلك يؤكد لهم ويقسم لهم أنه هناك يوم يبعثون فيه، ثم قال لهم فآمنوا، فآمنوا بالله ورسوله، صدقوا الله عز وجل، صدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يخبركم، وأن هناك يوم تحاسبون فيه وتجازون فيه، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. لو تدبرتم هذا القرآن كلام الله عز وجل، صفة الله سبحانه وتعالى، هذا النور الذي أنزلنا، لا آمنتم ولعلمتم يقينا أن الله سبحانه وتعالى حق، والله بما تعملون خبير، أي فلا تخفى عليه من أعمالكم خافية. الله عز وجل يعلم أيضا ما تصيرون إليه، ومع ذلك الله عز وجل يحب الإعذار، ما أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى، فأرسل إليهم الرسل حتى لا يكون لهم عذر وحتى لا يكون لهم حجة، مع أنهم سبحانه وتعالى خبير بصير بما بحالهم في دنياهم، في حاضرهم وفي مآلهم. قال الله عز وجل يوم يجمعكم ليوم الجمع، هذا اليوم الذي تكذبون به هو يوم الجمع، يجمعكم جميعا، يوم يجمعكم ليوم الجمع وهو يوم القيامة، سمي بذلك لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يجمعهم الله عز وجل، لا تشرد منهم شاردة ولا تغيب غائبة عن الله عز وجل، يجمعهم جميعا سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وقال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. يوم يجمعكم ليوم جمع، ولكن احذروا أن هذا اليوم إذا لم تؤمنوا به، إذا لم تستعدوا له، إذا لم تعملوا له، ذلك يوم التغابن، ذلك يوم الحسرة، يوم الفوت، يوم الخسران الذي لا يستدرك أبدا، ذلك يوم التغابن. هذا اليوم، هذا فيه تحذير لهؤلاء الكفار والمنافقين، فيه تحذير للعصاة، إذا لم تعملوا لذلك اليوم، إذا لم توقنوا به، إذا لم تؤمنوا به، إذا لم تستعدوا له، فاعلموا أن هذا اليوم هو يوم التغابن. من العلماء من يفسره بحده، ومنهم من يفسره برسمه، أي منهم من يفسره بماهيته وحقيقته، ومنهم من يفسره بما يرتبط به من ثمرات ونتائج ومترتبات. فتجد البعض يقول يوم التغابن أي يوم الفوت والخسران الذي لا يستدرك أبدا، هذا تفسيره بما يترتب عليه بثمراته بنتائجه، أنه يوم الفوت، ما لم يستدركه الإنسان ويحصله الإنسان في دنياه لا يستطيع أن يستدركه ولا أن يحصله يوم القيامة، وهو يوم الخسران الذي يخسر فيه من لم يقدم لله عز وجل الطاعة، ومن لم يعمل برضا الله سبحانه وتعالى، الذي لا يستدرك أبدا. في الدنيا الإنسان إذا غبن، إذا أخذ منه شيء بغير حقه، لعله يستطيع أن يستدركه، يرفع أمره إلى القاضي إلى الحاكم فيرد عليه هذا البيع الذي غبن فيه، الذي أخذ منه بدون حقه. ففي الدنيا يستطيع أن يستدرك ما فاته، يستطيع أن يستدرك ما أخذ منه بغير حق، أما في الآخرة فما ضاع منه وما فقد منه من المنازل كما سوف نعرف التي تكون له لو كان آمن بالله عز وجل، لا يستطيع أن يستدركها ولا أن يسترجعها. فيوم التغابن هو يوم الفوت والخسران الذي لا يستدرك أبدا. وقيل يوم التغابن بمعنى الغبن، أي الشيء الذي أخذ بدون قيمته. تقول فلان غبن في هذا البيع، يعني أخذ منه ملكه بأقل من قيمته، أو دفع في سلعة أكثر من قيمتها، فإذا أخذ سلعة بدون الثمن الذي دفعه، فهذا هو الذي غبن. ولذلك تجد في الخيار، في أنواع الخيار، خيار مثل غبن أو الغبن، إنسان ذهب فاشترى سلعة فدفع فيها أكثر من ثمنها زيادة مجحفة، زيادة ظاهرة، زيادة واضحة، ليست عادية، ليست عرفية، فإذا أخذ هذا الشيء بأكثر من ثمنه، إذا دفع ثمنا في أقل من مما يساويه، فهذا إنسان غبن. ففي الدنيا يستطيع أن يستدركه. طب إذا لماذا سمي يوم القيامة يوم التغابن؟ يوم التغابن لأن المؤمنون قد غبنوا الكفار، المؤمنون غبنوا الكفار. كيف غبن المؤمنون الكفار؟ أخذوا منازلهم بأقل من أثمانها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الثمن المدفوع لا قيمة له بالنسبة لما يأخذه الإنسان من نعيم الجنة. أما الكفار فماذا أخذوا؟ الكفار هؤلاء اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، دفعوا، يعني أخذوا الحياة الدنيا ودفعوا مقابلها الآخرة النعيم، إذن الثمن المدفوع أكثر بكثير، لا نسبة بينه وبين السلعة التي أخذوها. هؤلاء الكفار اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. إذن المؤمن له مكان في النار ومكان في الجنة، وكذلك الكافر له منزل في النار ومنزل في الجنة. فالمؤمن عندما يتوفاه الله عز وجل يرى مكانه بالنار، فيقال له هذا منزلك لو أنت عصيت الله، ولكن ثم يفتح له باب إلى الجنة. والكافر يرى منزله بالجنة زيادة في حسرته، يقال له هذا منزلك لو كنت أطعت الله، ثم يفتح له إلى النار. فالمؤمن يرث، يأخذ مكانه في الجنة ويرث منزل الكافر الذي في الجنة، والكافر يأخذ منزله في النار ومنزل المؤمن الذي في النار لو أنه عصى الله عز وجل. فهذا البيع، انظر، الكفار أخذوا النار ومقابل أنهم تمتعوا بالدنيا، كأنهم اشتروا الدنيا بالآخرة، دفعوا منزلهم في الجنة ثمنا لهذه الدنيا. هذه قسمة وهذه بيعة فيها الخسران وفيها الهلاك، فلذلك يسمى يوم التغابن. قال ابن عباس: هو اسم من أسماء يوم القيامة، وذلك أن أهل الجنة يغبنون أهل النار، أخذوا منهم السلعة، أخذوا الجنة وأعطوهم ماذا؟ أعطوهم الدنيا، أعطوهم الشهوات، أعطوهم الملذات، أعطوهم أماكنهم بالنار، ولكن هذا بحق من الله سبحانه وتعالى. هم الذين اختاروا هذا البيع، الكفار هم الذين اختاروا هذا البيع، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، اشتروا الضلالة بالهدى. أما المؤمنين، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ورضي الله عز وجل منهم بهذا الثمن مقابل أن يعطيهم هذه الجنات. وقال مقاتل ابن حيان: لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة ويذهب بأولئك إلى النار، ولكنه غبن بحق، لم يظلم الله عز وجل في هؤلاء الكفار، بل هم الذين أرادوا ذلك مع تذكيرهم. الذي يشتري في الدنيا سلعة بأكثر من ثمنها، أو الذي يبيع سلعة بأقل من ثمنها، لأنه لا يدري كم ثمن هذه، فكان من حق البائع أو الآخرين أن يعلمونه، يقولون هذه السلعة لا تساوي إلا كذا، ولكن البائع غره وغبنه وظلمه، فلذلك هذا غبن بغير حق. أما في الآخرة، هؤلاء الكفار الله عز وجل أرسل إليهم الرسل، الله أنذرهم وحذرهم مرارا وتكرارا بالأدلة والبراهين الكونية والأدلة والبراهين السمعية، أنذرهم الله عز وجل، وكذلك أمهلهم الله سبحانه وتعالى وأعذرهم الله سبحانه وتعالى، فلذلك ما يحدث لهم في الآخرة إنما هو بحق، فهذا غبن بحق أحقه الله سبحانه وتعالى، فلذلك يسمى يوم التغابن. سئل الحسن البصري رحمه الله عن قوله تعالى: ذلك يوم التغابن، فقال: غبن أهل الجنة أهل النار، أي استنقصوا عقولهم باختيارهم الكفر على الإيمان. فانظر، هم في الدنيا يظنون أنهم أصحاب عقول، وأنهم أصحاب فكر، وأنهم أصحاب فهم، وأنهم أصحاب ذكاء، وأن المؤمن هؤلاء لا يفقهون ولا يفهمون، فإذن في الآخرة يعلمون أن عقولهم هم الناقصة، أي أن المؤمن استنقصوا عقولهم، تركوا لهم الدنيا، من نافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، فالذي ينافسك في الدنيا عندما تترك له الدنيا يظن أنك يعني ليس لك فهم ولا عقل، وأنه هو الذي بذكائه أو بفهمه أو كذا أو كذا هو الذي يفوز، ولكن هذا نقص في عقله، يعلم ذلك يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما، لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله عز وجل لحقره يوم القيامة، لعظم الجزاء الذي يجده على طاعته يوم القيامة، لحق عندما يجد هذا الجزاء ويرى عظم هذا الجزاء وهذا النعيم، يحقر ما صدر منه في الدنيا وما عاناه في الدنيا. لو أن رجلا من أهل الدنيا من أهل الجنة غمس في الجنة غمسة، ثم قيل له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما رأيت بؤسا قط، ما رأيت شدة قط. ولود أنه يرد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب، لذا رأى عظيم الأجر والجزاء على طاعته وإيمانه عند الله سبحانه وتعالى، لود ولتمنى أن يرد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. هذا تفسير لحال هذا اليوم، يوم يجمعكم ليوم جمع ذلك يوم التغابن. لماذا هذا التغابن؟ وما حال هذا التغابن؟ ما الذي يحدث فيه؟ وما الذي يترتب على الدنيا؟ يبين الله عز وجل، لأن من يؤمن به ويعمل صالحا تكفر عنه سيئاته ويدخل الجنات، ويدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، هذا هو الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم، ذلك عندما يراه المؤمن يعلم أنه أخذ أكثر مما دفع فيه، دفع قليلا، دفع شيء يسير وأخذ هذا الجزاء العظيم، أخذه والكفار لم يأخذونه، فيعلم أنه غبنهم. وكذلك الكفار والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير، فيعلمون عند ذلك أنهم قد غبنوا أنفسهم وغبنهم المؤمنون ولكن بحق. فهذا تفسير كما يقول ابن كثير رحمه الله، وقد فسر ذلك بقوله وذكر هذه الآيات. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. أيضا من الأشياء التي قد يضل بسببها البعض أو تقع في صدر البعض، إذا كان هذا هو حال الكفار وهذا هو حال المؤمنين، فما هذه المصائب التي يصاب بها المؤمن في نفسه أو ماله أو أهله أو دنياه أو في غير ذلك؟ ما هذه المصائب؟ فيتساءل، فيقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. أي مصيبة تنزل في مالك، في بدنك، في نفسك، في أهلك، في أي شيء، إنما هو بإذن الله الكوني وبإذن الله القدري. قدر الله عز وجل نزول هذه المصيبة. وقيل سبب نزول هذه الآية أن الكفار قالوا: لو كان ما عليه المسلمون حقا لصانهم الله عن المصائب في الدنيا. هذا زعم كثير من الناس، يقول: لو كان هؤلاء على حق ما كانوا في هذا الفقر الذي هم فيه، ما كانوا في هذه الزلة، ما كانوا في هذه الحاجة، ما كانوا في كذا وكذا وكذا، ولا يدرون أن هذه المصائب بإذن الله عز وجل وتقديره. هذه المصائب لحكم، إما بسبب من هؤلاء الناس بذنوبهم فبما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير، وإما لرفع مكانتهم، وإما للتخفيف عنهم، وإما لحكم كثيرة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر، في أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا. وكل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. يبين الله عز وجل أن هذه المصائب في مال أو في غيره أو كذا أو كذا، إنما هي بتقديره ولحكم. فإذا كنت أيها المرء على طاعة الله فهذا يكون خيرا لك. عجبا لأمر المؤمن، هذا المؤمن أمره عجب، ما قضى الله عز وجل له قضاء إلا كان خيرا له. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالله عز وجل يبين أن هذه المصاب إنما بإذنه وقدره سبحانه وتعالى، هو أعلم بها سبحانه وتعالى، هي لحكم. فلا يتكل الإنسان على ذلك أن هذا زمال وجاه وولد وأهل وشكل فمن الخير، فإذا هو أقرب إلى الله، وأن الآخر الذي في قلة مال أو ولد أو أهل أو صحة إنما هو بعيد عن الله، هذا ليس ميزان، إنما الميزان التقوى والطاعة، وأن هذه المصائب للمؤمن خير والمصائب لهؤلاء الكفار لغضب الله سبحانه وتعالى عليهم، والله بكل شيء عليم. قال ابن عباس: يا بأمر الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته، أي الكونية القدرية. يقول: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني الإنسان الذي يؤمن بالله عز وجل ويتمسك بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يهدي قلبه، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يعلم أن هذا بقدر الله عز وجل، وأن هذا باختيار الله سبحانه وتعالى، فيسلم ويرضى بذلك ويصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، فهذه هداية القلب، يعود عليه ذلك بالأجر والحسنات والجزاء الطيب. يقول: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره، فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه. وهذا يعني مر عليكم كثيرا، الإنسان إذا أصابته مصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، أخلفه الله عز وجل خيرا منها سبحانه وتعالى، فكما كان مع أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وأخلف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من هذه الأحاديث. يقول: وقال الأعمش عن أبي ظبيان قال: كنا عند علقمة فقرئ عنده هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فسئل عن ذلك فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، أي أن هذه المصائب هي بأمر الله عز وجل وقدره، ونحن راجعون إلى الله سبحانه وتعالى، فنحن ملك لله سبحانه وتعالى، يفعل فينا ما يشاء سبحانه وتعالى، وما علينا إلا الإيمان والتسليم والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، إذا كان ذلك فتكون السعادة والعقبة الطيبة لهذا الإنسان. وفي الحديث المتفق عليه: عجبا لأمر المؤمن، أو عجبا للمؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أيضا عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. قال: أريد أهون من هذا يا رسول الله. قال: السماحة والصبر. قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال: لا تتهم الله في شيء قضى لك به. وهذا حديث إسناده جيد في المتابعات، أخرجه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة. فيتبين من ذلك: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إنسان يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، وهذا أمر عظيم، أمر هام جدا للإنسان، لأن الإنسان لا ينفك ولا يخلو عن أحوال وغير الدنيا، لا ينفك عن ذلك، الساعة في شيء، والساعة أو اللحظة التي بعدها في شيء آخر، وإذا بنازلة تنزل، وإذا بأمر يحدث، وإذا بكذا وكذا، فالإنسان لابد أن يكون على إيمان ويقين بأن أمر الله عز وجل كائن، وأن ما ينزل بك إنما هو بأمر الله والحكمة، وإذا صدقت وسلمت وصبرت ورضيت كان لك خير في ذلك. فلذلك يأمر الله عز وجل، يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذا كان الأمر كذلك فلا بد من الطاعة، أن تطيع الله عز وجل وتطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، أي هونوا على أنفسكم المصائب واشتغلوا بطاعة الله سبحانه وتعالى، أي لا تنشغل بالمصائب التي تنزل فتغفل عن طاعة الله وتهتم لها وتغضب من أجلها، ولعل ذلك يصل إلى التشكي ولعل ذلك يصل إلى عدم الرضا، ولعل ذلك كذا وكذا. لا تنشغل بذلك، ولكن انشغل بطاعة الله. فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أما أمر بطاعة الله ورسوله فيما شرع، وفعل ما به أمر، وترك ما عنه نهى، وزجر ثم قال فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الرسول ليس عليه أن يأخذ بقلوبكم أو أن يهديكم، أن يوقع في قلوبكم الهداية، ولكن الرسول إنما عليه البلاغ المبين، وعليكم أنتم أن تتدبروا وأن تسمعوا وأن تطيعوا. أي إن كلتم عن العمل فإنما عليه ما حمل من البلاغ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قام بالبلاغ، ألا هل بلغت، ألا فاشهد، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة. الإنسان منا عليه أن يطيع، وعليه أن يسمع، عليه أن يمتثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول ليس عليه إلا البلاغ، لا حتى لا يتكل الإنسان على الرسل فيما ليس هو إليهم. الرسول يبلغ ما أرسله الله به، أما الله عز وجل فهو الذي يطلب منه، وهو الذي يسأل، وهو الذي يتوكل عليه، وهو الذي يرغب فيما عنده سبحانه وتعالى، وهو الذي يرجى. هذا أيضا تحذير وبيان، حتى لا يتعلق الإنسان فوق الأمر فيظن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيده الأمر، وهو الذي بيده القلوب، فيتوكل على النبي صلى الله عليه وسلم كما يقع الكثير. بل الرسل ما عليهم إلا البلاغ المبين. قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على الرسول البلاغ المبين. أما التوكل، أما الاعتماد، أما من بيده الأمر فهو الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمن. انظر الآيات والكلمات، كل كلمة وكل عبارة تعالج قضية هامة، قضية يعني يميل إليها طوائف من الناس يميلون فيها فيقعون في الانحراف عن الطريق المستقيم. ذم الكفار والمنافقين وبيان أمر التوكل وأمر الإيمان وأنهم بعيدين عن ذلك أيضا يعالج قضية أخرى. لا ينحرف الإنسان انحراف تام أو انحراف بعيد عن الصواب فيظن أن الأمر من عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما على رسولنا البلاغ المبين. أما الأمر فهو بيد الله عز وجل، فلذلك لا بد. ومن يؤمن بالله ومن يتوكل على الله، ولذلك قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول فالأول خبر عن التوحيد، الله لا إله إلا هو، لا إله مع الله سبحانه وتعالى. فالأول خبر عن التوحيد، ومعناه معنى الطلب، أي وحدوا الله عز وجل، وحدوا الإلهية له وأخلصوها لديه وتوكلوا عليه، كما قال تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ثم أيضا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قد يحزن، أو كما يذكر في أسباب النزول كما سوف يتبين، حزن البعض على ما فاته من العمر والزمن في بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الأولاد وبسبب الزوجات. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يقول تعالى مخبرا عن الأزواج والأولاد أن منهم من هو عدو الزوج والوالد، بمعنى أنه يلتهي به عن العمل الصالح، كقوله يا أيها الذين آمنوا فيما مضى لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولهذا قال هنا فاحذروهم، يعني فاحذروهم على دينكم. قال مجاهد إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، قال يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه، فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وسأله رجل عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قال: فهؤلاء رجال أسلموا من مكة فأرادوا أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين فهموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله هذه الآية: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وهذا حديث حسن. انظر، الله عز وجل يبين أن هؤلاء الذين أسلموا وأرادوا أن يهاجروا، ولكن الأزواج تعلقن بهم والأولاد، ويعني حضهم على أن يمكثوا معهم، وحذروهم من الموت ومن الهلاك ومن الضيعة، فتعلقوا بهم فبقوا معهم، أرادوا أن يهاجروا، ولكن بسبب الزوجات، بسبب الأولاد الذين تعلقوا بهم ومنعوهم من الهجرة، ضاع منهم من الزمن ومن الفقه ومن المعرفة. فلما هاجروا إلى المدينة وجدوا الذين سبقوهم قد تفقهوا في الدين وقد تقدموا في الدين وفي الإيمان وفي المعرفة، فحزنوا على ذلك، وعلموا أن هذا التأخر بسبب الزوجات والأولاد، فهموا أن يعاقبوهم، أن يعاقبوا الزوجات والأولاد، لما تبين لهم الخسارة التي خسروها بسبب التأخر، فأنزل الله عز وجل: وإن تعفوا. خلاص الأمر فات، الأمر قد مضى. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إن تعفوا، طلب منهم العفو لأن أمر قد مضى، لا يفيد العقاب الآن. ما فائدة العقاب الآن؟ تعاقبوهم أو مثلا تأخذوا بحقكم منهم؟ لا فائدة من ذلك. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء هذا الأعرابي وبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم، لأن الأمر انتهى، قد تبول وقد تنجست الأرض، ولا فائدة من الزجر ولا فائدة من العقاب. فكذلك هنا لا فائدة من العقاب، الأمر قد فات، ولن يعود إليكم الفقه الذي قد فاتكم فيما مضى من أزمنة. فأيضا هذا لابد فيه أن ننتبه، أن الإنسان قد ينشغل بزوجته بأولاده فوق العدل وفوق القصد وفوق الشرع، فينشغل بهم فيتأخر عن طلب العلم، فيتأخر عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن لكل ذي حق حقه فأعطي كل ذي حق حقه، فهذا مطلوب. أما المبالغة والمزايدة والتجاوز عن المشروع في الانشغال بهم والخوف عليهم، فهذا يؤدي إلى التأخر، والإنسان يجد نفسه بعد سنوات: لو كنت فعلت كذا. فهم بعقابهم لا فائدة من العقاب، فلذلك دعاهم الله عز وجل وقال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ثم أيضا عاد يذكرهم الله سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. احذروا، احذروا إذا كان هؤلاء فات منهم الأمر، ولكن خطاب للجميع: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. في الآية السابقة ذكر إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، ليس كلهم، ليس كلهم، ولكن هناك من الزوجات الصالحات، فالصالحات قانتات، فهناك من الزوجات الصالحات، هناك من الأولاد الذين يقدر الله عز وجل هدايتهم من الصغر وسمعهم وطاعتهم، ولكن منهم: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فاحذروهم على دينكم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وأيضا في هذه الآية يبين أن اللوم قد يعود على الشخص. في الآية السابقة أن اللوم عائد على الزوجات، عائد على الأولاد، فالإنسان قد يظن أنه لا لوم عليه وأن مكمن الخطر يصدر منهم، لكن في هذه الآية لفت للإنسان نفسه: انظر، هذه شهوة، هذه جبلة غريزة، أنك تحب الزوجة، أنك تحب الأولاد، أنك تحب الأموال، إنما أموالكم. طيب هنا الزوجة تدعو فمنعت، تعلقت، لا تهاجر، فالأموال هل تعلقت بك؟ فهذه في نفسك أنت، إنما أموالكم وأولادك أيضا فهم صغار لا يدرون ما يفعلون، ليسوا مكلفون. إذن أنت الذي فيك مكمن الخطأ الخطر، تحب هذه الأموال، تحب الأولاد، فهي فتنة. اعلم أنها اختبار وامتحان وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. نبلكم بالشر والخير فتنة، يبلو الله عز وجل بالخير ويبلو بالشر. فالأموال والأولاد هي خير للإنسان، ولكنها فتنة واختبار وامتحان. وسمي الاختبار فتنة لعدم وضوح أمره. الامتحان لما يكون الأسئلة غامضة، الأسئلة ليست مباشرة، الأسئلة ليست صريحة، فهذا تكون فتنته أشد، فيسمى فتنة. الاختبار اختبارات ممكن كثيرة والإنسان يفوز فيها ويمر منها ويجاوزها، ولكن إذا كان الاختبار والامتحان لك غير مباشر، الاختبار ده غير مباشر ليس صريح، فيه لف، فلذلك إذن يفتن به الكثير، يقع فيه الكثير، يجاوب السؤال يفضل يجاوب ساعة، كما كان يحدث بعض الامتحانات الإنسان يجاوب ساعة وبعدين يجي مثلا بيمر المعيد ولا يقول السؤال ده أخوانا كذا، يلاقي نفسه أنه كان في طريق بعيد جدا وضيع ساعة من الوقت أو نص الوقت وهو يعطي فيه، في النهاية يجد لأنه غير صريح. ففعلا نقول فتن فيه، فتن ففتتن يعني وقع في الفتنة، لم يتضح له، لم يصب هذا الأمر. فالإنسان البعض يظن أن المال لقربه من الله ولما حبت، يقول لولا أن الله يحبني ما أغناني، ما أعطاني، ما رزقني، وكذا وكذا، ويظل في معصيته ويظل في جهله. وكذلك الأولاد، يغتر بماله فيسعى خلفه، يغتر بأولاده فيحرص عليهم الحرص الذي يطغيه عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فهنا جاء اللفت، انظر إلى نفسك، انتبه في نفسك أنت، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. الإنسان يريد الأجر في ماله، من وراء ماله يريد تثميره، يريد كذا وكذا وكذا، يريد أن يفرح به، يريد أن يجني ثمرته، وكذلك يريد أن يفرح بأولاده ويجني ثمرتهم الدنيوية ويفرح بهم في الدنيا. لا، تذكير، الله عز وجل عنده أجر عظيم أعظم من الذي ترجوه من الأولاد الذي يطغي عن طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى إنما الأموال والأولاد فتنة، أي اختبار وابتلاء من الله لخلقه، ليعلم من يطيعه ممن يعصي، والله عنده أي يوم القيامة أجر عظيم. عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعسران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. هذا حديث صحيح. فالإنسان يخاف على نفسه من هذه الفتنة، ولابد أن يكون دائما متدبرا ما العمل مع هذا المال ومع العمل مع الأولاد حتى لا يطغى في مثل محبتهما. عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس عدوك الذي إن قتلته كان فوزا لك، وإن قتلك دخلت الجنة، ولكن الذي لعله عدو لك ولدك الذي خرج من صلبك، ثم أعدى عدو لك مالك الذي ملكت يمينك. فقال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. الإنسان قد يخاف إذا كان الزوجة عدو، من الزوجة عدو، ومن الولد عدو، المال فتنة والولد فتنة، فما العمل؟ فالإنسان قد يظن أنه لا طاقة له ولا صنع له ولا عمل له، فيؤدي به إلى اليأس. فعند ذلك الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، أنت مطالب أن تتقي الله عز وجل فيما استطعت من قدرتك، فيما أمكنك الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لم يشرع لك إلا ما هو في قدرتك واستطاعتك. فاتقوا الله جهدكم وطاقتكم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. ما نهى الله عز وجل عنه كله هو في قدرتك، فلذلك طلب منا أن نجتنبه. ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، لأن الترك أيسر من الفعل. الترك أنت لا تفعل، أنت لا تفعل. الزنا تتركه، لا يطلب منك فعل شيء. الخمر منهي أن تفعلها، مأمور بأن تترك الخمر، فأنت لا تفعل شيء. فالترك أيسر لك من إيه؟ من الفعل. أما الفعل، قم فصلي، توضأ، قم اركع، اسجد، صم، انتهي عن، لا تشرب كذا، لابد أن تتحمل الجوع. لذلك الترك أيسر من الفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ولأن هذه المحرمات تفسد أكثر من الفعل. إنسان يزني ليس أمره في الزنا فقط، ولكن يفسد قلبه ويفسد أمره. فلذلك المنهيات فاجتنبوها، المأمورات أنت مطالب بأن تفعل. ولذلك الفعل قد يأتي على الإنسان أحوال أنه لا يستطيع أن يفعل، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هنا قال بعض المفسرين كما ذكر عن زيد بن أسلم إن هذه الآية العظيمة ناسخة للتي في آل عمران، التي في آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وهذه الآية: فاتقوا الله ما استطعتم. فيقول أن هذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم ناسخة لقوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته. عن سعيد بن جبير في قول اتقوا الله حق تقاته قال: لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل، فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم، فأنزل الله تخفيفا على المسلمين: فاتقوا الله ما استطعتم. فنسخت الآية الأولى. وقيل أن هذا النسخ لا يصح، لأن قوله فاتقوا الله حق تقاته لا يراد به الاتقاء فيما لا يستطيعونه، لأنه فوق الطاقة والاستطاعة، إنما يراد به أيضا هنا أن يتقوا الله فيما يستطيع. اتقوا الله حق تقاته، وحق تقاته التي يريدها الله عز وجل فيما يستطيعون. فيقول لا نسخ. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اتقوا الله حق تقاته إنها لم تنسخ، ولكن حق تقاته أن يجاهد لله حق جهاده ولا يأخذه في الله لومة لائم. فقالوا هذه معنى هذه. نعم، كأن فيما استطعتم، فلا إيه؟ فلا نسخ بينهم. قال: واسمعوا وأطيعوا، فاتقوا الله ما استطعتم. ثم كرر في إيه الذي نستطيعه: اسمعوا وأطيعوا. هذا الذي تستطيعونه، أن تسمعوا فتسمعوا ما أمرتم به، وتسمعوا ما نهيتم عنه فتطيعوا. أن تسمعوا، إذن لابد من السماع، لابد من التعلم، لابد من السؤال، لابد من التعرف على الشرع، وأن نتدبر ثم نطيع. الإنسان الذي لا يتعلم ولا يسأل، وإذا قلت له مثلا: لماذا لا تصلي، أو لماذا لا تفعل كذا، يقول لك: أصلا منشغل، لا أدخل مسجد مثلا كثيرا، أو لا أدخل المسجد، أو ما كنت أعرف، أو ما. إنسان مذموم إذا قصر في طلب العلم الواجب عليه، فقصر في أموره. إذا قال واسمعوا، لابد من التعلم ولابد من الاستجابة. فلذلك أتبعها وأطيعوا، أي كونوا منقادين لما يأمركم الله به ورسوله، لا تحيدوا عنه يمنة ولا يسرة، ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا تتخلفوا عما به أمرتم، ولا تركبوا ما عنه زجرتم. وأنفقوا خيرا لأنفسكم. النفقة وإنفاق من المال، إنفاق من الوقت، إنفاق من الجهد. وأنفقوا خيرا لأنفسكم، أي وابذلوا مما رزقكم الله على الأقارب والفقراء والمساكين وذوي الحاجات، وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن إليكم، يكن خيرا لكم في الدنيا والآخرة، وإلا تفعلوا يكن شرا لكم في الدنيا والآخرة. وأنفقوا خيرا لأنفسكم، قيل مقصود بها الزكاة الواجبة، وقيل مقصود بها النافلة والتطوع، وقيل يعني إن هو في الجهاد إنهم طلبوا بالنفقة. فتجد أن النفقة تفتح الأبواب وتفتح القلوب وتنجي من المهالك. وذلك تجد في نهاية السور هنا إن تقرضوا الله قرضا حسنا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. فهذه يعني تعود الإنسان على السخاء والكرم والأخلاق الطيبة، وتعالج ما عنده من الشح، تعالج ما عنده من المعاصي، تقرب الإنسان إلى ربه، تكفر عنه السيئات، اتقوا النار ولو بشق تمرة. يقول: ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. مرت علينا هذه الآية في سورة الحشر، وذكرنا هناك أن الشح هذا عم من البخل. الشح هذا يكون غريزة، إنسان يكون في طبعه شحيح، أي لا يحب البذل، لا يحب البذل لا في الإيمان لا في الطاعات لا في الأموال. يعني هذا الشح أمر مصيبة عظيمة جدا، يتفرع عنه البخل الذي هو أن يبخل بالإنفاق بالمال، ولكن الشح قد يبخل بالزكاة الواجبة، قد يبخل بما هو واجب عليه أن يبذل أي شيء حتى الإيمان. فالذي أوقع الكفار في الكفر إنما هو شح أنفسهم، ألا يطيعوا ولا يسمعوا، لا يريدون أن يعطوا شيء ولا حتى الإيمان، ولا يعطوا العبودية والتسليم لله سبحانه وتعالى، بل ويريدون ما في أيدي غيرهم ويحاربون غيرهم. فهذا هو الشح. الإنسان لا فقط إن هو لا يريد أن يتصدق، بل ويريد مع غيره، ويريد ويحسد غيره ويحقد على غيره ويستكثر ما في يد غيره، لا فقط إن هو يظن بما في يده. فلذلك الشح أعظم من البخل. فلذلك يقول الله عز وجل: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. فبنؤكد أمر الدعوة إلى الإنفاق هذا، لأنه فيه صلاح النفس. الإنسان الذي ينفق يوشك أن يتوب الله عز وجل عليه، يوشك أن يهديه الله عز وجل، أن يصلحه الله سبحانه وتعالى. فلذلك كثيرا ما يدعون الله عز وجل إلى الإنفاق: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر. القرض الحسن الذي ليس معه من، الذي من مال حلال، الذي يخرجه الإنسان ابتغاء وجه الله عز وجل، الذي يخلص الإنسان فيه. يقول: أي مهما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ومهما تصدقتم من شيء فعليه جزاؤه، ونزل ذلك منزلة القرض له، كما ثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول: من يقرض غير ظلوم ولا عديم، ولهذا قال: يضاعفه لكم، فكما قال في سورة البقرة: فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يغفر لكم، يقول: أن يكفر عنكم السيئات، ولهذا قال: والله شكور حليم. هنا مجرد أن الإنسان إن تقرض الله، هو يقرض عباد الله سبحانه وتعالى، ولكن لما كان من أجل الله عز وجل فهذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يقرض من أجل الله سبحانه وتعالى. فهذه النفقة اليسيرة، هذه النفقة القليلة، هذا السمع والطاعة لأشياء يسيرة، الله عز وجل يقبلها. فقال: والله شكور، أي الله عز وجل يقبل منكم ما كان في استطاعتكم حتى وإن كان يسيرا، حتى وإن كان قليلا، فيقبل الله عز وجل منكم. فالشكور هو الذي يقبل القليل من العمل ويعطي عليه الكثير من الأجر والثواب، أي يجزي على القليل بالكثير. حليم، أن يصفح ويغفر ويستر. فإذا كان صدر منكم من ذنوب أو معاصي فأطيعوا الله عز وجل وتوبوا إليه، فالله عز وجل حليم، هو الذي يصفح عنكم، وهو الذي يغفر ويستر ويتجاوز عن الذنوب والزلات، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. هذا كان في هذه السورة والآيات الطيبة المباركة في سورة التغابن. بعد ذلك في هذا الوقت المتبقي نأخذ يسير من سورة الطلاق، ولكن يعني أنا خايف بس أوصل ديب دي أن كنت إيه تملوا، فإحنا إن شاء الله تعالى أمامنا زي يعني نص ساعة وخمس دقائق تقريبا نأخذ ما تيسر من سورة الطلاق، لأن في المرة القادمة والمرة بعد القادمة هيكون الدكتور أكرم معاكم بإذن الله تعالى، وإحنا إن شاء الله هنلتقي بعد إيه بعد سبتين قادمين يعني بإذن الله تعالى. فلذلك يمكن طولنا معاكم المرة دي، لأن باقي في المنهج سورة الطلاق وسورة التحريم. فنأخذ ما تيسر من سورة الطلاق في هذه الليلة في هذا اليوم، وإن شاء الله بعد سبتين قادمين، السبتين القادمين هيكون معكم الدكتور أكرم بإذن الله تعالى، وبعد سبتين قادمين هنأخذ يعني بقية المنهج في سورة الطلاق وسورة التحريم، وذلك من أجل ذلك يعني اعذروني في عدم الانقطاع وفي السرعة وعدم يعني أعطاكم فرصة لأي حديث، حتى يعني أفضل نحن ننتهي من المنهج بإذن الله. وأنا كلمتكم الكلمتين دول بس عشان أغير يعني، مع أننا خايف عليهم الوقت، بس كلمتكم عشان نغير يعني ننتقل إلى السورة، خوفا أن تكونوا يعني قد مليتوا بإذن الله. فلما ندخل في سورة الطلاق بعد ما انتهينا من سورة التغابن، ندخل في سورة الطلاق. قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. في السورة سورة التغابن تبين كيف أن الله عز وجل ذكر أن الخلق خلقه سبحانه وتعالى، وأنه خلقهم المؤمن والكافر، ودعاهم إلى الإيمان باليوم الآخر وإلى التفكر والتدبر في مآلهم في اليوم الآخر، والغنيمة والنعيم الذي يكون للمؤمنين، والخسران والجحيم الذي يكون على الكافرين. وبين الله عز وجل أنه غني عن طاعة الطائعين، وأن الله عز وجل هو عالم الغيب والشهادة. فمن هنا بدأ يبين لكم أن هذه الأحكام التي سوف تعلمونها إنما هي فيها مصالح العباد. الله عز وجل ختم في السورة السابقة: عالم الغيب والشهادة، وهو العزيز الحكيم، هو العزيز الحكيم فيما يشرعه سبحانه وتعالى، حتى أن الإنسان إذا قرأ الآيات وعلم مثلا الأحكام علم أنها من لدن حكيم عليم سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح العباد. فبدأ ببيان تشريع هذه الأحكام التي أيضا موحد إليها في السورة السابقة أنها من عند عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يقول خوطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا تشريفا وتكريما، لأن هنا يا أيها النبي ثم إذا طلقتم النساء، فهنا تصدير الخطاب بذكر النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا وتكريما له، أي كأنه يا أيها النبي قل لأمتك، قل لمن معك، قل للمسلمين إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. لذلك يقول ثم خاطب الأمة تبعا فقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قيل في سبب نزول هذه السورة وهذه الآيات كما ذكر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فأتت أهلها رضي الله تعالى عنها، فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فقيل له راجعها فإنها صوامة قوامة، وهي من أزواجك ونسائك في الجنة، وهذا حديث حسن. فقيل إن هذا كان سبب لنزول هذه الآيات: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقيل أيضا في أسباب هذه السورة كما يأتي أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل. فقيل إن سببها تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة رضي الله تعالى عنها، وقيل سبب النزول هو تطليق ابن عمر لزوجته وهي في الحيض فنزلت هذه الآيات. وجزم أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله بأن شيئا من ذلك لم يصح، يعني لا هذه سبب نزول الآيات ولا هذه سبب نزول الآيات. يقول وأن الأصح أن الآية نزلت بيانا لشرع مبتدأ، وإن كان هذه تدخل فيها وهذه تدخل فيها، ولكن الآيات نزلت لبيان شرع مبتدأ، فحصل أمر تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة، حصل أمر تطليق ابن عمر يعني بعد ذلك، فدخلت في هذه الأحكام. أما نزول الآية لم يكن كأنه لا ليس له سبب يعني صحيح. ولكن المقصود أن هذه الأمور أو الأحداث تدخل في أحكام هذه الآية. فيقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي المقصود يعني إذا طلقتم النساء المدخول بهن، لأن غير المدخول بها ليس لها عدة، غير المدخول بها ليس لها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فغير المدخول بها ليس لها عدة. فالمقصود هنا إذا طلقتم النساء التي دخلتم بهن، فهؤلاء فطلقوهن لعدتهن، يعني لأن الآية أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فتبين أن هذا الحكم وهذا التشريع في النساء في الزوجات المدخول بهن، فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات العدة، مقبلات على العدة، كما يتبين من أثر وأمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق امرأته وهي حائض، فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مره ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيد فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل. يعني هنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، كما يأتي في بيان وشرح العلماء أن الطلاق الذي هو على السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، لأنه لو طلقها في الحيض ففي أثناء الحيض أولا المرأة مزاجها يكون متعكرا ومتعصبا، النفس تكون يعني متعكرة ليست صافية، والرجل يكون ليس عنده رغبة في امرأته في وقت حيضها، فلذلك أقل الأسباب تجعله أن هو يتلفظ بالطلاق أو يريد الافتراق لطبيعة الإنسان. فالله عز وجل أعلم بما يصلحه، فنهاه أن يطلق في الحيض لأنه في وقت لا يدري مصلحته الكاملة، يعني يتعامل مع الأسباب ومع يظهر منه مع ما يظهر منه من النفرة ومع ما يظهر منها من العصبية وتعكر المزاج فيكون الطلاق، فنهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فأمره أن يطلقها وهي طاهر، وأيضا ليس في طهر قد جامعها فيه، لأنه قد يكون من هذا الجماع الولد فيندم بعد أن يطلقها لعدم علمه بالحمل، جامعها ثم بعد ذلك طلقها في هذا الطهر، فعندما طلقها لعلها تكون حاملا فيندم ما كنت أعلم أنها كانت حاملا أو غير ذلك، فلذلك الله عز وجل اختار له ما هو الأفضل فأمره ألا يطلقها لا في حيض ولا في طهر جامعها فيه، ولكن ينتظر في طهر لم يجامعها فيه. الإنسان إذا انتظر حتى تكون طاهرا ولم يسبق له جماع ففي هذه الحالة قد يتغاضى عن كثير من الأسباب لأجل رغبته مثلا في جماعها، فيعلم أن هذا السبب هين وأن هذا أمر لا يستدعي الطلاق وأن هذا كذا فيعرض عنه. فانظر الله عز وجل يريد للأسرة الاستقامة والقوامة والاستمرار ولا تكون الفرقة لأهون الأسباب، فهذا هو الذي شرعه الله عز وجل، هذا ما يصلح الإنسان وهو في صالح الإنسان. لكن انظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم قال ثم تحيض فتطهر، لماذا لم يقل ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر فيطلقها، ولكن قال ثم تحيض ثم تطهر. ليأخذ منه العلماء أن الطلاق السنة ألا يطلق في الطهر الواحد إلا طلقة واحدة. يعني إذا جاء في طهر المرأة وهو لم يجامعها فقد يطلق، ثم في هذا الطهر أيضا قد يثني بطلقة ثانية، ثم يثني بطلقة ثالثة، لكن السنة الكاملة ألا يطلق في الطهر الواحد إلا إيه؟ إلا طلقة واحدة. فهنا لما ابن عمر طلق في هذا الحيض فهذا الحيض الطهر الذي بعده تابع له، فكأنه لا تطلق فيه مرة إيه؟ مرة ثانية، ولكن انتظر لما تحيض ثم تطهر فطلق عند ذلك إن شاء. إذن الطهر الذي بعد انتهاء الحيض التي طلق فيها تابع لهذه الحيض وأنت قد طلقت فيه، وهذا أيضا إشارة إلى حساب هذه الطلقة التي في الحيض، فكأنك لا تطلق في طهر واحد أكثر من طلقة، ولكن انتظر إلى أن تحيض وتطهر مرة أخرى، فإذا أردت أن تطلق فطلق إن شئت عند ذلك. إذن هنا السنة ألا يطلق في طهر واحد أكثر إيه؟ أكثر من إيه؟ من طلقة. والبعض قال لا يطلق في عدة واحدة أكثر من إيه؟ من طلقة، وهذا يعني يكون للتريث والاتزان. في بعض الروايات وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها. من الذي يحسبها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال ابن عمر فراجعتها وحسبت التطليقة التي طلقتها. وفي رواية في البخاري حسبت علي تطليقة. فهذه الروايات المتعددة الكثيرة تدل على إيه؟ على حسبان هذه الطلقة التي في الحيض. روى مسلم أيضا عن أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا، فقال طلق ابن عمر، ابن عمر بيتكلم عن نفسه، فقال طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها، وقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن، وهذا في صحيح مسلم. وفي لفظ مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. يبقى هنا الحيضة دي طلقها فالطهر تابع له، انتظر حتى تحيض حيضة أخرى غير هذه الحيضة التي طلقها فيها، ثم إذا طهرت فطلقها. وكان عبد الله بن عمر إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وفي لفظ فقلت لابن عمر أيحسب طلاق ذلك طلاقا؟ قال نعم. أرأيت إن عجز واستحمق، يعني إذا كان طلقها مرة في الحيض ثم لموقف آخر طلقها مرة ثم الموقف آخر طلقها مرة، فيقول كل ذلك يحسب عليه، وهذا إسناده صحيح. فهذا يدل على أن الطلاق في الحيض هذا واقع، إلا إما الأربعة على ذلك، والإمام ابن عبد البر كان ذكر لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع، يعني يقصد الشيعة، وهذا كان قبل زمان شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم رحمه الله. فهنا الاتفاق على أن الطلاق في الحيض واقع، إلا ما جاء من ذكر أن سعيد بن مسيب كان لا يرى وقوعه في الحيض، وهذا ما عليه شيخ الإسلام تيمية وابن حزم رحمه الله أن الطلاق في الحيض غير واقع، ولكن سبقهم من قبلهم بالقول بالوقوع الطلاق في الحيض، وهذا هو الراجح والظاهر من هذا. بل يعني ابن عبد البر قوله لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع يشير إلى إجماع أهل السنة على وقوع الطلاق في الحي. يقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله فطلقوهن لعدة، قال لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن تتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة، وهذا صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وقال أكرمة فطلقهن لعدتهن، العدة الطهر، والقرء الحيضة، أن يطلقها حبلى مستبينا حملها ولا يطلقها وقد طاف عليها ولا يدري حبلى هي أم لا. ومنها هنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة. فطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها، إما أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه أو يطلقها وهي حامل قد استبان حملها. والبدعي هو أن يطلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم لا. وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصغيرة والآيسة. طلاق الصغيرة التي لم تحض، هذا لا سنة فيه ولا بدعة لأنه لا حيض فيه. والآيسة أيضا التي يأست، أيست من نزول دم الحيض وتجاوز عمرها عمر الحيض، فهي أيضا لا حيض عندها حتى يكون في طلاق سنة أو بدعة. فطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها أيضا، لأن غير المدخول لا عدة لها. يقول وقوله وأحصل عدة، أي احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها. قال الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. وأحصوا العدة يعني احفظوا العدة واعرفوا ابتداءها وانتهاءها لئلا تطول العدة على المرأة فتمتنع من الأزواج. وهذا الأمر وأحصوا العدة للزوج وللزوجة وللحاكم. للزوج حتى يعرف ما عليه من النفقة ومن المسكن، لأنه وهي في عدتها لا يخرجها من البيت كما يأتي في الآية القادمة، وملزم أن ينفق عليها. فلذلك يحصل عدة، يعرف حوضت حيضة اثنين ثلاثة، حتى في خلال هذه العدة عليها أن ينفق وعليه أن يسكنها، فإذا انتهت فيكون بعد ذلك الإخراج. والزوجة عليها أيضا أن تحصي لأنها هي التي تخبر، وأيضا هي التي تعلم متى حل أن تتزوج من غيره. والحاكم يحصي العدة لأنه الذي يفتي وهو الذي يقضي. وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، يبقى هنا اتقوا الله ربكم في التطليق، أن تطلقوا في الزمن الذي شرعه الله عز وجل. اتقوا الله في مثلا النفقة، في السكنة، في إحصاء العدة، في عدم إخفاء شيء أو تدليس شيء. واتقوا الله ربكم أيضا فيما يأتي ذكره، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. يبقى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، أي في مدة العدة لها حق السكنة على الزوج ما دامت معتدة منه. هنا المرأة إذا طلقت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فهذه طلقة رجعية، ففي خلال العدة هي في بيتها، في بيت زوجها، لا تخرج، لا يخرجها الزوج، لأن هذه طلقة رجعية، وهذا أقرب أن يرجعها زوجها إلى إلى الزواج، وهي ما زالت في بيته فهو يراها، ولها حق أن تتزين وغير ذلك لعله يراجع أمره فيراجعها إلى إلى الزوجية مرة أخرى. ومن هذا تشعر أن أمر استمرار الزوجية والمحافظة على الزوجية مقدم عند الله عز وجل من أمر الطلاق، من أمر أن يطلق الإنسان، لأن الشيطان هو الذي يقعد ويجتمع مع أعوانه ويرسلهم ليفسدوا بين بني آدم، فيأتي هذا فيقول فعلت كذا وهذا فيقول فعلت كذا، فأحبهم أقربهم إلي الذي يقول فرقت بين رجل وزوجته. فالله عز وجل يشرع ما فيه الصلاح. الآن قد تجد المرأة بمجرد طلقت أهلها يأخذونها ويخرجونها ويذهبون بها، فتبعد عن عين الرجل وتكسر الأقاويل ويكسر مثل قيل والقال في أذن هذا وأذن هذه، فيؤدي إلى أن تنتهي العدة ويؤدي إلى التفريق. لكن الله عز وجل شرع أن المرأة لا تخرج ولا تخرج من بيتها وهي في خلال العدة بعد الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، هذه الطلقة الرجعية. فيقول أي في مدة العدة لا حق السكن على الزوج ما دامت معتدة، ما دامت ما زالت في العدة في خلال الثلاث حيضات، فليس للرجل أن يخرجها ولا يجوز لها أيضا الخروج، لا هي تخرج من نفسها ولا هو يطردها أو يأذن لها في الخروج، لأنها معتقلة لحق الزوج أيضا، يعني هذا المكس في بيت الزوجية من حقه حتى يراجع نفسه، فالزوج له حق، ليس بمجرد أن طلق الطلقة يعني يفترقان تماما، ولكن له حق في أن يراجع نفسه، وهي أيضا لها حق ذلك أن تترك له مهلة لعلها تعود إلى الزوجية مرة أخرى إذا راجعها. قال ابن عباس: هي المطلقة لا تخرج من بيتها ما دام لزوجها عليها رجعة، لكن حنعرف في الطلقة الثالثة التي بانت حنعرف كيف أنها تخرج من بيت الزوجية، ليس لها سكنة ولا نفقة. فهنا قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة فتخرج من المنزل. طب ما هذه الفاحشة المبينة التي بسببها يجوز إخراجها بعد أن كان من حقها أن تمكس في بيت زوجها وأن ينفق عليها، لها النفقة ولها السكنة حتى تنتهي العدة، فما هذه الفاحشة المبينة التي تبيح إخراجها من المنزل؟ قال البعض: هي الزنا. قال البعض: إذا زنت فتخرج لإقامة الحد عليها، فتخرج من البيت لإقامة الحد عليها. وقال البعض: هي النشوز، إذا طلق لنشوزها، فقد طلق لأنها ناشز، لأنها خارجة عن طوعه، لأنها لا تريد أن تسمع أو تطيع، فإذا هي التي اختارت الخروج حتى من قبل الطلاق، فعند ذلك يكون الطلاق لإخراجها. أو إذا بذت، قال الفاحشة هي أن تبذو عليه أو على أحمائها، أن هي سليطة اللسان تؤذيه وتؤذي أهله، إذا أمكثها في المنزل آذته سليطة اللسان وتؤذي أباه وتؤذي أمه، فإذا ثبتت سليطة لسانها فعند ذلك جاز إخراجها من بيتها، أن أوبزت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال. وقال بعضهم: الفاحشة هنا هي كل معصية. قال ابن عباس: الفاحشة المبينة هي أن تبذو على أهلها. وقال: الفاحشة المبينة هي كل معصية، كل إذا أتت بمعصية مؤثرة تجعل الزوج لا يرضى بالمكس معها في هذا البيت، فعند ذلك يجوز إخراجها. وقال ابن عمر: خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة، هنا ولا يخرجن إلا يأتينا فاحشة مبينة، إلا إذا هي خرجت من نفسها فعند ذلك قد أتت بفاحشة مبينة، يعني إذا عصت، إلا إذا عصت هي وخرجت من نفسها فعند ذلك لا إثم على الزوج. يقول: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، أي شرائعه ومحارمه، ومن يتعد حدود الله أن يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها فقد ظلم نفسه، أي أكسب نفسه وزرا بفعله ذلك. وقوله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، عن فاطمة بنت قيس في قوله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قالت هي الرجعة، يعني هنا هذه المطلقة طلقة رجعية تظل في بيت زوجها، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله يوقع في قلب الزوج إرجاعها فيرجعها فيكون هذا خيرا خيرا لهما. إذن المكس في بيت الزوجية هذا يكون للمطلقة طلقة رجعية، رجاء أن يحدث الله عز وجل في قلب هذا الزوج ما يرجع به زوجته، أما المطلقة تلقى بائنة بعد الثلاث لا رجعة لها، فكان لا ينتظر في حقها هذا الأمر. يقول: ومنها هنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم كالإمام أحمد رحمه الله إلى أنه لا تجب السكنة للمبتوتة، أي للذي طلقت الطلقة الثالثة، بت نكاح وقطع النكاح لا رجعة لها إلا إذا تزوجت زوجا غيره وطلقها، وكذا المتوفى عنها زوجها، لا سكنة لها أيضا ولا نفقة. يقول: واعتمدوا أيضا على حديث فاطمة بنت قيس الفهرية حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر 3 طلقات وكان غائبا عنها باليمن، فأرسل إليها بذلك، أرسل إليها الطلقة 3، فأرسل إليها وكيله بشعير، يعني كمان أرسل لها شعير كأنه نفقة، فتسخطته كأن استقلته: ما هذا الشعير؟ فقال: والله ليس لك علينا نفقة، أنت في الأصل ليس لك نفقة، لأن خلاص الطلقة 3. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لك عليه نفقة. وفي مسلم، في صحيح مسلم: ولا سكنة. وأمرها أن تعتد في بيت أم الشريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك. فمن هنا يتبين أن المطلقة الرجعية هذه لها النفقة والسكنة، ولا يجوز إخراجها من بيت الزوجية، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أما المطلقة الطلقة البائنة 3 فهذه لا نفقة لها ولا سكنة، لأنه لا أمر يرتجى في إحداثه من الإرجاع، ولكن تخرج فتنتهي العدة لعلها تتزوج، فإذا طلقت مرة أخرى كان له أن يرجعها. وكذلك المتوفى عنها زوجها، هذه يكون لها النفقة. الحامل أيضا المطلقة الطلقة 3 فبسبب حملها يكون لها النفقة ولها السكنة حتى تضع الحمل. طيب، يقول قال الله سبحانه وتعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر. قال الله تعالى: فإذا بلغنا أجلهن، أي إذا شارفنا على انقضاء العدة وقاربنا ذلك ولكن لم تفرغ العدة بالكلية، فإذا بلغنا أجلهن فحينئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها، يعني انتهت الحيضة الأولى والحيضة الثانية وقاربت على الحيضة الثالثة أن تنتهي، لأنه له أن يرجعها طالما أنها لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فكأنه إذا قارب الأمر وقاربت العدة على الانتهاء، فإذا بلغنا أجلهن إذا أوشكنا، زي إذا قمتم إلى الصلاة، فإن إذا بلغنا أجلهن يعني إذا أوشكنا على انقضاء الأجل، على انقضاء العدة، فإما أن تمسكوهن بمعروف إذا رأيتم إرجاعهن، فهنا يقول: وهو رجعتها إلى عصمة نكاحي والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده بمعروف، أي محسنا إليها في صحبتها، إعطائها حقها من النفقة والمسكن، وأن يرجعها بحسن صحبتها. هنا فأمسكن بمعروف ليس كما كان يفعل أهل الجاهلية أنها إذا قاربت انتهاء العدة أرجعها ليعضلها ثم طلقها فتركها، لأن ما كان عندهم الطلاق 3 مرات ولكن كان الطلاق مطلق، فكان الرجل منهم يطلق ولا يأتيها، فإذا قاربت انتهاء العدة أرجعها ثم لا يأتيها وبعد ويطلقها، فإذا قربت العدة أرجعها، فهنا هذا ظلم وهذا عضل وهذا فيه مضرة. أما الله عز وجل فأمر: فأمسكوهن بمعروف، إذا أردت أن ترجعها ليس لكي تعضلها ولا لكي تؤذيها ولا لكي تضيق عليها، ولكن ترجعها بمعروف بإعطائها حقها. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، أي إذا كنتم ما زلتم مصرين على انقطاع العلقة فليكن بمعروف بلا تقبيح وبلا سب ولا لعن ولا ذم. يقول: وإما أن يعزم على مفارقتها بمعروف، أي من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف، بل يطلقها على وجه جميل وسبيل حسن بإعطائها ما بقي لها من مهرها وبإعطائها متعتها إن كانت واجبة أو مستحبة على التفصيل. قال الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم، أي أشهدوا على هذا الطلاق وأشهدوا على هذه الرجعة. وهنا أشهد هذا أمر يدل على وجوب ذلك، على وجوب الإشهاد عند الطلاق وعند الرجعة، ولكن هنا ذكرت في الرجعة، فوجوبها آكد في الرجعة المرة، وأشهدوا زوي عدل منكم. وزوي عدل هنا يدل على الذكور، لأن ليس للنساء مدخل فيما عدا الأموال، ليس للنساء مدخل بشهادتهن في هذا الأمر. وأشهدوا زوي عدل منكم، والعدل المرضي في دينه وأمانته. وأشهدوا زوي عدل منكم، يقول أي على الرجعة إذا عزمتم عليها، كما في أبي داود وابن ماجة عن عمران بن حسين أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود. ولا تعود إلى إيه؟ إلى عدم الإشهاد على الطلاق وعلى الرجع، وهذا حديث صحيح فيدل على وجوب الإشهاد. وقال ابن جريج كان عطاء يقول واشهدوا زوي عدل منكم، قال لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهد عدل، كما قال الله عز وجل إلا أن يكون من عذر. واشهدوا زوي عدل منكم أي من المسلمين، وأقيموا الشهادة لله أي أشهدوا على الحق، إذا استشهدوا على الحق إذا استشهدتم، وأدوها على صحة إذا أنتم دعويتم إلى أدائها. فمعنى وأقيموا الشهادة أدوها، ولكن أدوها محافظين عليها من غير تبديل ولا تغيير، اشهدوا على الحق إذا استشهدتم، وأدوها على الصحة إذا دعيتم إلى هذه الشهادة. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي هذا الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة إنما يأتمر به من يؤمن بالله، وأنه شرع هذا ويخاف عقاب الله في الدار الآخرة. ومن هذا أخذ الإمام الشافعي رحمه الله في أحد قوليه إلى وجوب الإشهاد في الرجعة كما يجب عنده في ابتداء النكاح، وقد قال بهذا طائفة من العلماء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله في التطليق اللي على السنة، يتق الله عز وجل في إعطاء الحقوق من نفقة ومن مسكن وغيره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذا اتق الله عز وجل في الانتظار حتى يطلق في الزمن الذي أراده الله منه، يجعل الله عز وجل له مخرج. إذا كان سبب لا يستدعي الطلاق فإذا به ينتهي ولا يطلق ويكون خيرا له، وإذا طلق يكون على أسباب قوية في تطليقه، وأيضا يكون مخرجا له في أنه إذا طلقها في هذا الطهر لعله ينتظر في العدة فيرجعها مرة أخرى، وحتى إذا انتهت العدة يكون خاطبا من الخطاب، فيكون هذا أفضل له من أن يطلق في حيض ثم يندم، يطلق في طور جامعها فيه ثم يندم بعد ذلك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي ومن يتق الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من جهة لا تخطر بباله وبأسباب لم تكن له على بال. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه يذكر هنا حديث ولكنه ضعيف لانقطاعه. أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن أجمع آية في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإن أكثر آية في القرآن فرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال الربيع بن خثيم يجعل له مخرجا أي من كل شيء ضاق على الناس. وقال ابن عباس ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال ابن مسعود ومسروق يعلم أن الله إن شاء منع وإن شاء أعطى ويرزقه من حيث لا يحتسب أي من حيث لا يدري. وقال قتادة من يتق الله يجعل له مخرجا أي من شبهات الأمور والكرب عند الموت، ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يرجو أو لا يأمل. قال السدي ومن يتق الله أي يطلق للسنة ويراجع للسنة، وزعم أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه حديثه ضعيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. الجزء الأول إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه هذا ضعيف، والصحيح ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. فهنا ومن يتق الله عز وجل في عموم كل شيء، من يتق الله عز وجل ويسمع ويطيع ويأتمر بأمر الله وينتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، عند ذلك يجعل الله عز وجل له مخرجا مما أهمه وأكربه، ويرزق من حيث لا يحتسب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه ما أهمه في جميع أموره. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليها، وإن كان هذا فيه ضعف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وهذا في سنن ابن ماجة حديث صحيح. إن الله بالغ أمره، أي إن الله عز وجل منفذ ما قضاه وما حكم به وما أراده، سواء أنتم توكلتم عليه أم لم تتوكلوا، ولكن طلب منكم التوكل ليكون خيرا لكم ويكون فيه الأجر والثواب. أما أن أمر الله عز وجل فهذا نافذ، سواء توكل العبد عليه أو لم يتوكل، فما قدره الله عز وجل وقضاه كونا لا بد أن يكون. أما أنت فالذي ينبغي أن تراعي أمر تفويض الأمر إلى الله وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى ليكون لك الخير والصلاح. اكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم وصبركم علينا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.